أحبائي المستمعين، مرحب فيكم بحلقة جديدة من بولي كلينيك، مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل ماريانو داود. مرحلة مهمة في حياة المرأة تحمل في طياتها مزيجة من الفرح والترقب إلى جانب تحديات جسدية ونفسية متعددة، وتبدأ رحلة الحمل بتغيرات هرمونية عميقة تؤثر على الجسم بالكامل، ما قد يسبب أعراضاً كالغثيان، التعب، تقلب المزاج. ومع تقدم الحمل تواجه المرأة صعوبات إضافية كآلام الظهر، اضطرابات النوم وزيادة الوزن. ولا تقتصر صعوبات الحمل على الجانب الجسدي فقط، بل تمتد إلى القلق النفسي المرتبط بصحة الجنين وسلامة الولادة. في السياق، شهد الطب تطوراً ملحوظاً في تقنيات المساعدة على الإنجاب، ما أعطى أملاً كبيراً للأزواج الذين يواجهون صعوبات في الحمل. الحمل وتحسين شروط تحقيقه وتقنيات التخصيب وأحدثها وتجميد البويضات، محاور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع دكتور رامي الهاشم، الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد وأمراض العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب. دكتور رامي الهاشم، منرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك. أهلا وسهلا.
مرسي كتير، أنا كتير مبسوط كون معك اليوم.
يا ميت أهلا وسهلا. يعني حقيقة صحة المرأة، صحة الطفل، التقنيات، التخصيب الاصطناعي أو ما يساعد الأزواج على الحمل طبيعيا، هو هيدا الأولوية بالنسبة للطبيب وبالنسبة للأزواج أيضا. كتير إلى حصة عنا بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك. نحن هلأ مع حضرتك رح نحاول قد ما بيساعدنا الوقت نحكي بهذه المحاور، ومنعرف حضرتك يعني جامع خبرة في لبنان وفي خارج لبنان، لها السبب بإذن الله رح تكون حلقة دسمة مع حضرتك دكتور رامي الهاشم.
إن شاء الله.
دكتور رامي الهاشم، يعني حقيقة ما بدنا نقول كظاهرة، ولكن نلاحظ كثيرا سواء في لبنان أو برات لبنان، يعني بيكونوا أزواج بعمر مبكر جدا، ولكن بيكون في صعوبة، وأحيانا الطبيب بيقول هناك أسباب غير معروفة، مع أنه بيكونوا بصحة جيدة جدا، ولكن وقت اللي بيتزوجوا بينوا أنه يكون في حمل عم يكون في صعوبة. برأيك هل من يعني إحصاءات موجودة إلى حد ما، ولكن هل من دراسات، هل من أبحاث حول صعوبة الحمل بعمر مبكر؟ ما عم نقول بعمر متقدم أبدا.
مصبوط، يعني عم بيصير في عنا أكتر وأكتر مشاكل بالخصوبة وبالقدرة على الإنجاب الطبيعي وبعمر قليل. يعني نحن عادة كنا منقول أنه بس نكبر مع العمر طبيعة نوعية البويضات وكمية البويضات بتخف، مما ممكن يأثر على شانس الإنجاب الطبيعي. بس كمان حاليا عند كوبل بيكونوا صغار بالعمر منلاقيهم عم بيلاقوا صعوبة يقدروا يجيبوا ولد بشكل طبيعي، وهيدا شيء له علاقة بكل شيء نحن عم نعيشه بحياتنا اليومية، إن كان التلوث اللي عم بيحيط فينا، إن كان الأطعمة اللي عم ناكلها اللي بيكون فيها مبيدات للحشرات، تلوث المياه، الاسترس اللي نحن عايشين فيه، كل المواد السامة للغدد الصماء يعني البيرتوربتور أندوكرينيان، هو اللي كلهم بيأثروا على الوظيفة الإنجابية تبعنا، بالإضافة لقلة الحركة، السمانة، التدخين، الكحول، كله هيدا بيكون عنده أثر سلبي على حياتنا الإنجابية.
وللأسف نحن بلبنان يعني مختبر لهذه الأزمات يلي حضرتك عم تحكيها، على أمل الخلاص قريبا بإذن الله. بشكل عام دكتور رامي الهاشم، أسباب تراجع معدلات الخصوبة عند الرجال، هيك إذا بدنا نحط أبرز العوامل.
الخصوبة عند الرجال كتير تراجعت، يعني إذا منشوف السبرموغرام اللي كان ينعمل عند الرجال بسنين الستينات والسبعينات والهلأ اللي عم ينعمله،
يعني من ماضي قريب فينا نقول،
يعني من 50 سنة لهلأ تقريبا 50% خفوا البارامتر اللي نحن بنرتكز عليهم بالسبرموغرام، مثلا بكمية السبرماتوزويد الموجودة. يعني بالخمسينات والستينات كنا نقول النورم هي 120 مليون سبرماتوزويد بالمليليتر، هلأ صرنا إذا شفنا 32 مليون 35 مليون بنقول كتير منيح.
هذا شيء
بيخوف
بيخوف
بيخوف، بس كمان بيخلينا نقول انه مثل الارم حتى نقدر نعمل قصص تحفز على أنه نحسن صحتنا الإنجابية.
وبرأيك دكتور الأسباب اللي ذكرتها تقريبا هي اللي عم تأدي هالأمور هذه بشكل عام؟ بشكل عام
أكيد أكيد. نعم. البرتيرباتور أندوكرينيا برجع بقول نمط الحياة يعني عند الرجل بعد أكثر من عند المرأة. النمط الحياة كتير بيأثر على كل شيء خاصه بالبارامتر سبرماتيك. يعني إذا الرجل ما عم بينام 7 ساعات بنهار، إذا في عنده ستريس كتير كبير بشغله، العوايد اليومية، إذا كل وقت عم بيتعرض لحرارة زيادة عن اللزوم، يعني بيقعد وبيحط الأورديناتور على جريه، هيدا كله بيحمي منطقة الخصيتين وكله بيأثر سلبا على كاليتي السبرم تبعه.
نعم دكتور هاشم، أكيد رح نحكي بالتفاصيل، ولكن بشكل عام بشكل عام هذا التراجع أو الأسباب يلي بتأدي إلى انخفاض معدلات الخصوبة عند الرجال، بالإمكان وقت اللي بيكون في مشروع حمل بالإمكان التعامل مع معظم هذه الأسباب، أم أحيانا بتكون أمور صعبة هيك بشكل عام؟
هلأ بمعظم الأحيان بنقدر نتعامل مع الموضوع.
نعم.
ببعض الأحيان بتكون صعبة، يعني إذا كان في عنا مشاكل بالسبيرم نحن علينا ننقي التكنيك اللي بتخلينا نقدر نساعد الكوب يقدر يجيب ولد، إن كان بالتلقيح الاصطناعي بتكنيك الاي في اف وغيره. بس ببعض الأحيان ما منلاقي أبدا سبرماتوزويد نقدر نستعمله، فهون منواجه صعوبة عن جد كبيرة.
فيما خص الخصوبة عند النساء أيضا هناك تراجع بالخصوبة؟
في تراجع بالخصوبة كمان عم نلاحظ هيدا الشيء، بس أكتر له علاقة بالعمر، إضافة لكل القصص اللي ذكرناها قبل. عمر المرأة وقت تقرر تبلش يكون عندها بروجي تجيب ولاد للأسف ما بينلعب لصالحها، لأنه مثل ما قلنا الكمية والنوعية بتخف مع العمر.
كتير عم بيجي أسئلة، ريتا عم بتقول أنا 3 مرات حاولت وما مشي الحال وأنا عمري تحت 30، شو لازم أعمل؟ اسمعينا بإذن الله وهلأ بنحكي بهالموضوع. دكتور كنا عم نحكي تحت الهواء هيك بشكل سريع أنه قد مهم التثقيف في هذه الأمور. برأي حضرتك نحن منعاني شوي من هالموضوع؟
أكيد يعني. نعم. الثقافة الجنسية وبالصحة الإنجابية لازم نبلش. نعم. عن عمر كتير صغير بالمدارس، وهيدا للأسف ما عنا إيه. يعني بدل ما نعالج كوب عم بيعاني من صعوبة بالإنجاب، خلينا من الأول نسقفه ونعلمه كيف لازم يحافظ على صحته الإنجابية تما نوصل لهون.
بسياق متصل، هناك أسباب مثل ما تفضلت حضرتك بالنسبة عند الرجال أو عند النساء بستينات سبعينات مقارنة باليوم، تراجع الخصوبة، هناك ظروف مش بإيدنا وعوامل مش بإيدنا، ولكن يمكن في إشياء بإيدنا نحن أو بإيد أي شاب أو فتاة مقدمين على الزواج يحسنوا مستوى الخصوبة عندهم. برأيك شو هي العوامل اللي نحن مسؤولين عنها ويلي بالإمكان تفاديها؟
اللي نحن عنا كنترول عليه هو حياتنا اليومية.
نعم.
يعني يكون في عنا نظام غذائي سليم متنوع، نبعد عن الأكل اللي كتير مالح اللي كتير مدهن اللي كتير حلو، نبعد عن الأكل البلايات اللي بيكونوا معمولين من قبل منسخنهم كل الوقت بالمايكروويف، نقدر نعمل سبور وأكتيفيتي فيزيك ريجوليير، يعني على القليل 3 مرات بالأسبوع 30 لـ45 دقيقة، نقدر ننام مظبوط، نبعد عن الستريس، نقدر نوقف تدخين نوقف كحول. هول القصص بنعملهم بشكل يومي وعندهم إفاك كتير منيح على الخصوبة تبعنا.
نعم. دكتور رامي الهاشم، في رقم بينتهي ب031 عم بتقول أنه أنا نصحوني بمراكز بأوروبا أنه أفضل وعندهم فرص أحسن للتخصيب الاصطناعي، وعنا بلبنان بنشوف حالنا بأطبائنا، شو بقول الدكتور رامي الهاشم؟
صحيح أنه في مراكز كتير مهمة بأوروبا، بس نحن كمان بلبنان عنا. نعم. مراكز كتير مهمة. الشيء اللي لازم تعمله المتصلة هو أنه تروح عند حكيم عن جد مختص وعامل سو سبيسياليتي بالانفيرتيليتي بالعقم، مش عند حيالله حكيم.
نعم دكتور رامي الهاشم، وندخل في صلب الموضوع فيما خص تحسين فرص الحمل سواء طبيعيا أو عبر التخصيب الاصطناعي وتقنياته. مما لا شك فيه أنه عمر الإقدام على الزواج لم يعد فقط بعمر البلوغ 15 16 17 18 20 و21، لا، صارت الفتاة عاملة ناضجة بتعمل مستقبلها مثل أي شاب، يعني تقريبا صار بحدود الثلاثينات هو السنة الزواج. هذا ليس بالعمر الأفضل للإنجاب، صحيح؟
هلأ بالنسبة لعمر أصغر أكيد منه أفضل، بس بيضله أحسن من عمر بعد أكتر
بعد أكبر.
يعني طالما نحن تحت 35 سنة عمر جيد تنقدر نحاول نجيب ولد. يعني كمان ما لازم نحمل الفتيات اللي عم بيسمعونا هلأ
ذنب
وانه سرعوا وفي عندكم مثل بيسموه بيولوجيكال كلوك، انه لا يعني مزبوط، يعني ياخدوا القصص بتروي. اذا صحلن فرصة يقدروا يجيبوا ولد على عمر تحت 35 كان به، اذا لا نحن موجودين هون تنساعدهم.
دكتور رامي، في احتمال يعني في حال كان العمر يعني تحت 30 بشوي او حوالي 30 ويمكن ما تم الحمل وكان في نية بالحمل، هون مفروض اللجوء فورا الى مساعدة طبية، صحيح؟ لانه ما بيحتمل كتير بقى الوضع انتظار.
هلا نحن تنحكي انه في عنا صعوبة بالانجاب، لازم يكون في عنا سنة كاملة من العلاقات الزوجية المنتظمة تنشوف اذا صار في عنا حمل او لا. ابتداء من هيدا الفترة، من فترة السنة اللي عم بيحاولوا فيها ما صار في حبل، هون أكيد لازم يروحوا يسألوا حكيم تا نعمل فحوصات ونشوف ليش ما عم بيمشي الحال. هلأ إذا كنا من الأساس بنعرف أنه في عنا مشكلة معينة عند أحد أعضاء الكوبل، يعني مثلا إذا الدورة الشهرية منا منتظمة عند المرأة، أو إذا كان عندها مشاكل أندوميتريوز أو غيره، أو إذا بنعرف أنه مزبوط، أو إذا عند الرجل بنعرف أنه كان في عنده دوالة أو فاريكوسات مثلا، بهالحالة لا، يعني ما لازم ننطر سنة نروح عند الطبيب، فينا ننطر 6 أشهر ونروح عند الطبيب.
دكتور كمان في سؤال بهالموضوع نحن كمان سائلينه، انه هل من فحوصات قبل الزواج للتعرف على صحة الشاب والفتاة في مخاص احتمالات الحمل، في هيك فحوصات
هلا
السيستم او توصيات؟
في توصيات أكيد، يعني فينا مثلا نحن نقدر نعمل فحص سبيرما عند الرجل تنشوف أنه إذا في عنا شيء منه منيح، إذا فينا نوصف فيتامين نقوي السبيرما أو لا. وعند المرأة أكيد فينا نعمل إيكو، فينا نعمل فحص دم صغير، فينا نتأكد أنه الأنابيب شغالة كمان.
واتساب ينتهي ب753 عم بتقول قال لي الطبيب بس ما فهمت لأنه كنت مسرعة انه عدد البويضات قليل وما لازم اتأخر بالزواج، عدد بويضات يبقى كتير.
هلأ عم نشوف اكتر واكتر عدة فتيات عم بيعملوا فحص الـ AMH اللي هو بيدل على الريزيرف أوفاريان،
مخزون
أو مخزون البويضات.
نعم.
وعم بيجوا كتير خايفين وكتير عتلانين. هم انا بدي اطمنهم انه هيدا الشيفر، هيدا الرقم منه
يعني ريال حقيقي،
منه حقيقي وما بيفرجي شو الشانس او الحظوظ انه يصير في عنا حبل طبيعي.
واقعي هو حقيقي بس مش واقعي، يعني
ايه يعني
مؤشر.
مزبوط، انا بتطلع على هيدا الرقم تشوف اي دوز اعطي وقت يكون بدي اعمل IVF او وقت يكون بدي اعمل تحفيز للمبايض، بس انا ما بتكل عليه الا للمريضة اذا في عندها شانس تحبل او لا.
دكتور رامي الهاشم، مرقت سنة علاقة منتظمة ولم يتم الحمل، وقصده الدكتور رامي الهاشم قبل اللجوء للتخصيب الاصطناعي قديش كمان تعطي وقت مع أمور مساعدة رح تلخص لنا إياها لو سمحت قبل ما يكون أي تدخل؟
أكيد. هلأ أول شيء أنا بطلب كذا فحص عند المرأة وعند الرجل تعرف ليش ما عم بيمشي الحال. عند الرجل بنطلب سبيرموغرام تنعمل أناليز للبذرة تبعه أو للسبيرماتوزويد، وعند المرأة بنعمل فحص دم للأرمونات، بنعمل صورة صوتية أو إيكو، وبنعمل كمان صورة تنشوف الأنابيب إذا فاتحة أو لا. ابتداء من هل الفحوصات فينا أنا أعمل أورينتاسيون أو أعرف شو هو السبب اللي منه ماشي. إذا مثلا الأنابيب مسكرة فينا أعمل أنا عملية جراحية افتح الأنابيب وإرجع ساعتها خليهم يجربوا بشكل طبيعي. إذا المشكلة مثلا هي بالإباضة، ما عم تعمل إباضة طبيعية المرأة، أنا في أعطيها حبوب بتحفز على الإباضة وكمان بيرجعوا بيجربوا بشكل طبيعي.
نعم، ولكن مش لفترة كتير طويلة.
أكيد مش لفترة كتير طويلة، يعني فينا نرجع نعطي 4 أشهر أو 6 أشهر حسب العوامل اللي عندي إياها.
نعم. دكتور رامي الهاشم، يمكن عم نسرع شوي بالأسئلة، ولكن حقيقة موضوع كل سؤال بيحمل حلقة، وأكيد بإذن الله رح نحكي كتير مواضيع مع حضرتك مستقبلا لأنه كتير مهم هذا الموضوع، وكتير مهم مثل ما تفضلت وقلت قبل شوي ده مهم التوعية والتثقيف بهذه الأمور.
صح.
دكتور رامي الهاشم، تقنية التخصيب الاصطناعي هناك أنواع عديدة، هناك خيارات، لا يلام الكوبل أنه شو بدهم يختاروا بالأول، طبيب عشو بيشجعون، لأنه ما يصح على زوجين لا يصح على زوجين
100%.
لو سمحت أبرز التقنيات، أكيد رح نحكي بالتفاصيل بكل وحدة، ولكن أبرز التقنيات التخصيب الاصطناعي التي تستخدم حالياً وأكثر فعالية.
أكيد، لكن أول شيء في عنا الشيء اللي بنسميه التلقيح الاصطناعي اللي هو انسيميناسيون انترا يوترين، يعني نحن بنحفز الإباضة عند السيدة وبيرجع بناخد عينة من السبرم تبع الرجل وبنحطه داخل الرحم تبع المرأة وبنترك الأمور تصير بشكل طبيعي، يعني يصير في عنا حبل طبيعي ويصير في عنا جنين. هيدا أول مرحلة منا كتير انفازيف، من إلا منا كتير
فعالة،
مش فعالة، منا كتير يعني صعبة على المرأة.
نعم.
المرحلة الثانية هي الـ IVF. الـ IVF هي عبارة عن إبر لازم تاخدهم السيدة كرمال نحفز المبايض وكرمال بعدين نقدر نستخرج البويضات بعملية جراحية مع بنج بطبيعة الحال. نهار الاستخراج تبع المبايض الرجل بيجي بيعطي كمان سبيرم ونحن بالمختبر بنعمل تلقيح اصطناعي، وهون في عنا كذا تكنيك فيها تنعمل بقلب المختبر أو IVF عادية، أو حتى نحن فينا نحقن السبرماتوزويد بقلب البويضة اللي بنسميها إكسي، بيطلع لنا جنين وبعد 5 أيام بناخد هيدا الجنين وبنزرعه بقلب الرحم تبع السيدة.
وأوقات يأخذ عدة أجنة.
أكيد نحن هدفنا يكون في عنا عدة أجنة حتى يكون في عنا كذا شانس بالترانسفير، يعني نقدر نجرب نحط كذا أمبريون كذا جنين واحد بعد التاني.
حاليا أي هي أكثر الطرق المستخدمة عالميا وفي لبنان؟
حسب الحالة اللي عنا إياها بالكوبل، يمكن أول شيء منبلش بالحقن وبعدين منعمل الـ IVF. الـ IVF أكيد فعالة أكتر من الحقن اللي بيصير، يعني إذا عم نحكي بـ 15% مثلا بالحقن، الـ IVF بتعليلنا لـ 40% حظوظ النجاح.
ولكن يعني كتار ببلشوا بالحقن مش بالIVF، ليش ما بيروح مباشرة على الIVF؟
حسب، لأنه أوقات كمان أنت ما تنسى أنه عم بتشوف كوبل عم بيجي أول مرة عند الحكيم، يمكن يكونوا خايفين، يمكن يكون كمان مش مستعدين يروحوا هالقد بعيد بالمساعدة على الإنجاب ويفضلوا يتركوا القصص طبيعية أكتر.
دكتور، أحيانا الIVF والحقن تعاد وتعاد وتعاد، ومنعرف هون شو يعني تحضير بالنسبة للرجل وشو يعني تحضير بالنسبة للمرأة، حتى نفسيا الأمور تأخذ أبعاد صعبة شوي، بده يكون الرجل حاضر بالوقت المناسب والمرأة حاضرة بالوقت المناسب. ومثل ما قلنا نحن بمجتمع وخصوصا بلبنان مش بس وظيفة، أوقات كل واحد عم يشغل 3-4 وظائف، هون الأمور شوي بتكون صعبة، وأوقات تكرار الأمور أيضا لا ينجح. هون شو الأسباب؟
صحيح، ديجا لازم نعرف انه الIVF منه شيء هين، يعني غير
لا.
المرض العقم الجسدي اللي عم بيواجهه الكوبل تيقدر يجيب ولد، كمان في عنا شيء نفسي كتير مهم، وهيدا الشيء النفسي لازم عن جد ناخده بعين الاعتبار، يكون في عنا بسيكولوج عم بتابع هيدا الكوبل، لانه بنصير نفوت بدوامه انه غير انه عم نتعذب جسديا تنقدر نجيب هيدا الولد، بس كمان نفسيتنا كتير عم تتعب، وهيدا ممكن ياثر سلبا على الريزلتا. ليش بيصير في عنا إذا بدك
فشل؟
في كتير قصص مش بإيدنا نحن، علينا كل سايكل نعمله نشوف كيف صار تحفيز البويضات، أي بروتوكول استعملناه، أي دواء استعملناه، أي دوز استعملناها، التكنيك اللي نعمل فيها الحقن، علينا نقيم كل هود العوامل وعلى أساسهم بنشوف شو فينا نحسن بالسايكل اللي بعده.
دكتور، كنت عم بحضر الحلقة هيك في دراسة بس ما لقيت دراسة تانية بتشبهها، أنه كل ما فشل الحمل تقل فرص الحمل لاحقا، مظبوط هالمقولة هيدي؟
مظبوط، يعني للأسف بس يكون في عنا فشل متكرر بنعرف أنه نحن هون قدام حالة صعبة بالإنجاب، وفي كتير أوقات ما بنقدر نلاقي تفسير أو تبرير ليش ما عم بيمشي الحال، وكمان وقت نطول كتير بأنه نعالج العقم كمان الشانس بأنه ينجح بتقل، مشان هيك المساج لازم يكون أنه ما تنطروا 5 سنين و6 سنين تتروحوا عند الحكيم، لأنه كمان هيدا بيقلل من نسب النجاح.
دكتور رامي الهاشم، يعني الدراسات أثبتت والطب أكيد بتقدم مستمر، ولكن أدوية التخصيب إلى محاذير هيدي شيء ثابت، وقت تتكرر هذه الفرص أيضا نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية بكل ما الكلمة معنا، وخصوصا لدى السيدة تزداد، وهناك نساء أصبنا بالسرطان وكانوا مجمدين بويضات، رح نحكي عن تجميد البويضات، وكانوا عم بيخضعوا للـ IVF. قديش التكرار بيرفع خطورة الإصابة بالسرطان بسبب تعاطي أو ضرورة اتخاذ هذه الأدوية أو أخذ هذه الأدوية.
هلأ الأدوية نحن مجبورين نعطيها، ما فينا نعمل تحفيز للبويضات بلا هالأدوية، وفي كتير دراسات أثبتت على أن أدوية ما بتأدي لارتفاع نسبة السرطان إذا انعملت بالطريقة المضبوطة وبالدوز المضبوطة. أكيد نسب السرطان لا سيما سرطان المبايض ممكن يزيد بشكل بسيط جدا، بس عندما نكون عملنا أكثر من 10 سايكلز. يعني نحن إجمالا إذا بتشوف مثلا ببلاد برا، بفرنسا نحن بحق لنا نعمل 4 سايكلز مش أكثر من هيك
وبس.
يعني الحكيم عليه كمان يحكم ضميره ويشوف شو عم بيبيع على المريضة. يعني ما فينا إلا إيه تعي نعمل بعد للمرة الـ 12 سايكل IVF والنتيجة تكون هي ذاتها.
بس أوقات بيكون خيار المرأة وعارف المخاطر، هون المشكلة.
بس هون على الحكيم يفسر لها بالمخاطر والريسك اللي هي عم تاخده، وكمان على الحكيم قبل ما يوصف حيالله دواء. أنا مثلا عند كل مريضة عمرها فوق الـ 38 سنة بعمل صورة للثدي قبل ما أعطي حيالله دواء أو حيالله هرمون، لأنه أوقات في عنا سرطان كتير بتتجاوب على الأرمونات، مشان هيك ما لازم نعطي أرمونات عند حدا عنده ديجا كانسير أو عنده ليزيون أو استعداد للكانسير.
جون متري صديق دائم بحييك من كندا وعم بيسمع هذه الحلقة كما كل حلقات بوليكلينيك، كل التحية جون. دكتور، نحن اليوم بزمن الذكاء الاصطناعي يلي دخل بالتشخيص الطبي وبالعلاج والروبو وإلى آخره، هذه صارت أمور مش بس طبيعية، صارت أمور ضرورية بكل مجالات الطب فيما خص التخصيب والخيارات التخصيب وتقنيات التخصيب. هل الذكاء الاصطناعي دور وما هو؟ هل الروبو دور أيضا وما هو؟ هل يستعان به أيضا؟ نعرف حضرتك بفرنسا كمان بأحدث كما في لبنان أيضا، شو بتخبرنا عن هذا الموضوع؟
صح، سؤال كتير حلو. نحن لازم كأطباء نكون عم نواكب التكنولوجيا من الذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتيكية. ومش من زمان انعمل أول حقن مهجري بالروبو. هيدا شيء كتير حلو لأنه عن جد يعني بتشوف التكنولوجيا قدام الطورة. هلأ مش حلو لأنه عم ياخد محل إنسان عم بيشتغل باللابوراتوار ويعمل الحقن، بس بيكون effective قد الإنسان وكمان فعال. ونحن كمان بنستعمل الذكاء الاصطناعي بتنقية الأجنة. يعني نحن وقت نشوف الذكاء الاصطناعي بيشف لنا كل الأجنة اللي عنا إياها وبيقلنا أي واحد حسب المورفولوجي تبعه عنده حظوظ أكتر بأنه يعطي حبل ويؤدي لولاده.
بكل حلقة بيجي أسئلة وقت منسأل سؤال عن الذكاء الاصطناعي بيقولوا هالبروغرامات والموجودة هذه خاصة بالأطباء فقط مش الشات جي بي تي اللي نحن
أكيد
صحيح
أكيد هودي لوجيسيال حقهم مصاري، حقهم كتير غالي تنقدر نعملهم أمبليمنتاسيون، بدهم كتير بادجت، مش شات جي بي تي أكيد.
شات جي بي تي صحيح من حقه يسأل أكيد. دكتور رامي الهاشم، هناك اختبارات جينية أيضا تجرى قبل الزرع، هاي الفحوصات يعني ما بنسمع أنه تجرى كتير، هي لازم تجرى،
هي بتصير هلا بتصير وقت يكون نحن عملنا الـ IVF وصار في عنا أجنة، فينا ناخد خلايا من كل جنين ونفحصهم تنشوف إذا هالجنين سليم أو عنده مشاكل بالكروموزومات. الشيء المنيح بهيدا التكنيك أنه منوفر على الكوب النطرة وقت، لأنه افترضنا نحن ما فحصنا الأجنة منكون عم ننقل أوقات جنين عنده مشكلة كروموزومية ما رح يقدر يعمل implementation وما رح يؤدي لحبل يدوم ويلاد. فوقت نفحص الجنين على الأقل منكون عارفين أنه عم نحط جنين سليم وعم نزيد الحظوظ لميلتنا، وإذا ما قدر يعمل implementation ساعتها بيكون المشكلة مثلا بالرحم، ساعتها نحن منظبط بروتوكولنا على السايكل اللي بده يجي.
دكتور رامي، يعني حضركم كأطباء أو كطب اليوم هو يعطي أفضل الشروط لأتمام الحمل، ولكن أحيانا ما بتعرفوا ليش فشل الحمل، مظبوط؟
أكيد نحن منتابع الكوبل ومنشوف إذا شفنا أنه عم بيصير في عنا مثل ما منسميها إجهاض لا إرادة أو فوسكوش أريبيتيسيون
أو إجهاض متكرر
أو إجهاض متكرر. بهالحالة في عنا عدة فحوصات نعملها، فحوصات تنشوف المناعة عند المرأة، إذا في عندها تجلطات بالدم، إذا في عندها هي مشكلة بالكروموزوم أو زوجها عنده مشكلة بالكروموزوم، ومنجرب على أساسهم نظبط علاجاتنا.
نعم، للحد من مخاطر الحمل المتعدد تحول الاتجاه في التلقيح الاصطناعي نحو نقل الأجنة المفردة ست. ماذا عن هذه التقنية دكتور فهمي.
مزبوط. هلأ منحكي عن single embryo transfer، يعني بطلنا ننقل كذا جنين.
كذا جنين صح.
العلم تطور والتكنيك تبعنا بالتلقيح الاصطناعي كمان تطور، صار في عنا نحنا تكنيك دو كولتور برولونجي منسميهم، يعني بنقدر نعمل تلقيح اصطناعي ونترك الأجنة 5 أيام لحد ما يوصلوا على استاد منسميه بلاستوسيست. الكل جنين بيوصل لهيدا الاستاد عنده كل
يعني 8 نحن عم نحكي هون،
يعني 5 أيام.
5 أيام
بيكون صار أكتر من 8.
8
بيكون ثالث نهار.
ثالث نهار.
من زمان كنا ما نقدر نوصل لخمس أيام لأنه ما كان معنا التكنيك المزبوطة تنخلي الخلية تتكاثر.
نعم.
بالمختبر، فكنا كل شيء بيطلع لنا على اليوم الثاني أو اليوم الثالث يلا نحطهم ونشوف مين بيزبط ومين ما بيزبط، مما كان يؤدي لجروسيس ملتيبل يعني توينز أو حتى أكتر، يعني 3 أولاد اكسترا، وهذا شيء كتير خطر على
كمان
حياة
هذا يشكل
المرأة.
خطر على المرأة وما يولدوا الأجنة بصحة جيدة أو يموت حدا منهم قبل ما يخلقوا
100%. هلأ صار عنا التكنيك أنه نقدر نوصل لخامس نهار، وصار عنا تكنيك نقدر نفرز الأجنة، يعني نحن بنقدر نعمل ترانسفير لجنين ومنجنن كل منجلد كل البقوة، هيك بنعطي لكل جنين كل الفرص أنه يقدر يعمل امبلمنتيشن ويؤدي لحبل.
إذا فينا نجلد الوقت
اندفينيمو
لهالدرجة
سنين وسنين.
بلبنان هذه تقنية متبعة؟
أكيد
متبعة
أكيد
وعم بتصير أكيد
طبعا. هلأ إذا الحكيم up to date وعم بيعمل عم بيلحق الريكومنداسيون والجايدلاينز، هيك لازم يصير.
نعم. دكتور، بدنا نحكي شوي إلى جانب تجميد الأجنة، تجميد البويضات وزرعها لاحقا لأسباب صحية أو لأسباب العمر أو حتى الكوب اللي بمقررين أنه مشروع فيما بعد. تجميد البويضات يؤثر على فرص الحمل سواء كانت هي أساسا منخفضة أم غير منخفضة، يعني بيأثر بالخصوبة بشكل أو بآخر أم أنه الظروف الأخرى هي التي تؤثر مش التجميد؟
أبدا، التجميد ما بيأثر أبدا على المحتوى وعلى السايكل الطبيعي عند المرأة أو على المخزون اللي عندي أبدا. بالعكس، يعني ببعض الأحيان إذا افترضنا المريضة بدها تاخذ علاج ممكن يأثر على الخصوبة تبعها، هون أكيد أفضل بمئة مرة تجمد بويضات قبل ما تاخذ هيدا العلاج، مثل الشيميوثيرابي مثلا بحال الكانسير، أو في عنا بعض الملادي تبع الروماتيسم أو آخري أو غير قصص، هيدا كلها ممكن تأثر على الخصوبة تبعها، فأفضل تجمد قبل. وكمان إذا المرأة حست حالها أنه صار عمرها 32-33 وما عندها هلأ بروجي أنه تجيب أولاد، هون كمان لريزون سوسيال فيها تقدر تجمد هالبويضات تقدر تستعملهم بعدين.
نعم. دكتور، بعتقد بلبنان غير موجود هذا الأمر، ولكن بأوروبا موجود هو تأجير الرحم.
صح.
أوقات في حالات، لو سمحت هيك ولو باختصار تخبرنا الوقت دهمنا، أنه أوقات هناك سيدات هناك فتيات الرحم عندهم غير قابل للحمل نهائيا لأسباب خلقية لا ذنب لها فيها، وبيكونوا بعز شبابهم وجمالهم وإلى آخره. هاي الحالة مزبوط بس بسبب ارتفاع هرمون التستوستيرون عندهم أو لا في أسباب أخرى؟
هلا مش بس بسبب ارتفاع هرمون التستوستيرون، في عنا تشوهات خلقية.
نعم.
الفتاة بتخلق بلا ما يكون عندها رحم، نسميها ايه متلازمة روكيتانسكي،
أو رحم صغير
أو الرحم منه موجود نهائيا.
نعم.
بهيد الحالة أكيد لازم نلجأ لرحم تاني،
يعني ما في بويضات منها كليا حتى.
في بويضات لأنه المبايض موجودين، بس ما بيكون في عنا رحم وما بيكون في عنا أنابيب.
هذا سؤال صحيح.
بهيد الحالة أو فينا نلجأ لتقنيات زرع الرحم، هيدا عم بتصير وصارت بلبنان من كذا سنة مع
عقوري، دكتور عقوري،
مع مزبوط مع دكتور عبود،
كان دكتور عقوري كمان من النروجي،
100%
كان ضيفتنا بصيدلية لبنان الحر بوقتها، ونوجه لها تحية.
100%
صحيح، رند عقوري
100%. فهيدا الشيء كتير هيك، يعني مثل بيجيب أمل لهود السيدات أنه فينا نزرع رحم عندهم. أكيد
مش متناول كل
لا، وأكيد عملية صعبة جدا، بدها 12 ساعة، مكلفة جدا، بس أنه هيدا بتكون أوبسيون إذا هي حابة تجيب ولد وتحمله هي، وإلا فينا نلجأ لغير سيدة تقدر هي تكون مير بورتوز، يعني تحمل هي الجنين تبعهم وترجع تعطيهم الولد بعدين.
قانونا في لبنان غير
مسموح،
غير مسموح في هذه الحالة، يمكن عم بتصير ما بنعرف. دكتور، بختام هذه الحلقة الشيقة جدا، أكيد مواضيع كتير رح نحكي فيها لاحقا مع حضرتك، تنتخيل حضرتك هلأ باستوديو إذاعة لبنان الحر، استوديو الحلو بوجودك. كوبل إجوا لعند حضرتك بعمر العشرينات، عندهم مشاكل بالحمل، هناك علاقة منتظمة لسنة ولم يتم هذا الأمر. لو سمحت من الألف إلى الياء قصة الحمل مع حضرتك.
هن رح يجوا لعندي على العيادة، أنا رح أعمل انتروغاتوار، يعني رح أسألهم كذا سؤال بيتعلق بصحتهم الإنجابية، بيتعلق بعلاقاتهم الحميمة كيف عم بتكون، بيتعلق بالشق النفسي تبعهم. رح أوصف لهم كذا فحص إن كان للرجل أو للسيدة، تقدر شوف إذا كل شيء عم بيشتغل مزبوط أو في قصص أنا فيني ساعدهم فيها. وبعدين في حال ما مش الحال، هون لازم أعرض معهم الحلول اللي أنا بقترح عليهم، إن كان التلقيح الاصطناعي، إن كان التخصيب الاصطناعي، أو إن كان بس تحفيز الإباضة.
نعم.
عملنا سايكل IVF مثلا، لأنه تشاورنا ولقينا أنه هيدا التكنيك الأفضل هي لقلهم. ساعتها بنعمل تحفيز للمبايض، بنعمل استخراج البويضات، وبالمختبر بنعمل IVF، بيطلع لنا جنين بعد 5 أيام، بنرجع بننقله على قلب الرحم وبننطر 14 نهار تنعمل فحص البريجننسي تيست، وإن شاء الله بيطلع بوزيتيف.
وإن شاء الله. دكتور، قبل الختام لو سمحت خبر جديد من قسم الأخبار. نعم.
بالواقع جان، بنعتذر على المقاطعة، الجيش الإسرائيلي أعلن من بعض الوقت أنه في تفجير مرتقب لنفق كبير بجنوب لبنان، وهالأمر ممكن يخلف أصوات ضخمة بحسب بيان الجيش الإسرائيلي. هيدا كل شيء.
شكرا رانيا. دكتور، تقومون بكل شيء. سألنا سؤال بخدام الحلقة رح نرجع نسأله، لأنه نحن حلقة مع حضرتك هي حلقة أمل ورجاء. يفشلون ويفشلون ويفشلون، وقتها لو كانوا بعمر بعد في إبادة، وهو الرجل شاب أيضا، وكل التفاصيل خلص نحكم عليهم أنه ما بقى في إمكانية للحمل أبدا بمرحلة معينة بعد محاولات تخصيب اصطناعي وغير اصطناعي، أم أنه يجربوا طبيعيا ممكن الأمور تنشي الحال؟
أكيد أكيد يجربوا طبيعيا. أنا ولا مرة بقول لهم للكوبل اللي عم تبعهم أنه ليكو خلص أنا عم بعمل IVF، أنتوا هلأ ارتاحوا.
نعم.
ما منعرف إمتى الأمور بتزبط، ودايما مثل إذا بدك في عنا قدرة إلهية أو في عنا أمور مش بإيد الطب، يعني أوقات الطب يعجز بس اللي بإيد الله مش بإيد حدا. فأكيد دايما لازم يجربوا. وكذا كوبل أنا تبعتهم من بعد سنين من المحاولة فجأة رجع مش الحال. وغير تقنيات المساعدة على الإنجاب وهيك، ما ننسى كمان أنه في عنا كتير أولاد بالمياتم، في عنا كمان فكرة التبني اللي بتضلها موجودة، وهذا نعم. أكيد شيء كتير منيح.
دكتور، فيما خاص الموانع التي قد تحول دون إمكان أنه يكون هناك تخصيب اصطناعي، هل من موانع؟
الموانع الأساسية هي فكرة إذا فينا نعطي هرمونات عند السيدة مثلا.
نعم.
إذا فينا أنا حفز البويضات عندها أو لا، إذا ما عندها مشكلة بتمنع أنه أعطي هودي الهرمونات، أو كمان إذا كان في عندي عدد بويضات كافي أو أنه الهرمونات تبعها بتخليني أقدر أعمل تحفيز للبويضات واستخراج للبويضات، هيدي شغلة. وتاني شغلة أنه يكون في عندي بذرة عند الرجل، يكون في عندي سبرماتوزويد، إذا ما في عندي بتصير كتير صعبة.
نعم. دكتور، طبيا موجودة، ولكن هل يستعان فيها أنه بالإمكان وفق تقنيات التخصيب الاصطناعي العمل على نوع الجنين، تفاصيله، عيونه، شكله، شعره، كيف بيفكر، يمكن ما بعرف، تستخدم هذه بأوروبا تحديدا مثلا؟
هلا مش بكل بلدان أوروبا أكيد بتصير، لأنه نحن وقت نكون عم ناخد خلية من الجنين ونفحصه فينا نفحص اللي بدنا إياه عند هيدا الجنين. هلأ دايما في عنا مثل إتيك أو في عنا مثل أخلاقيات في الطب بتمنعنا أنه نشوف لون العيون الجنين وننقله حسب لون عيونه. نحن بهمنا ننقل للكوب لجنين سليم ويقدر يؤدي لولادة اندبندمون من كل هالعوامل، بهمنا ما يكون في عنا مشكلة كروموزومية عنده.
نعم. معنو بأوروبا وقت اللي بيطلع هيك توصية كل دول الاتحاد الأوروبي تلتزم فيها.
أكيد.
نعم. دكتور، نحن بال2026 ونعرف حضرتك ومفتخر بحضرتك، بكل طبيب لبناني حقيقة بالعالم يفتخرون بهون، وما بدون شهادة من حدا أبدا، هيدا تحصيل حاصل. ولكن إذا بدنا نقول نحن اليوم بكرة أو بعد بكرة، ما الذي يأمل طب النسائي العقم التوليد أن يكون هناك خرق إلى جانب كل هذه التقنيات فيما خاص تحسين ظروف الحمل، سواء طبيعيا أم عبر التدخل الصناعي؟ شو يلي نتأمله مستقبلا؟
نتأمل أنه يصير في عنا توعية جنسية وتوعية إنجابية عن عمر كتير بكير، حتى تقدر المرأة تفهم جسدها، تفهم كيف الهرمونات بيشتغلوا عندها، وقت يصير في عنا علاقات مع الزوج نعرف كيف لازم تصير هيدا العلاقة تتأدي لحبل.
وشو بتقول للأشخاص يلي بيقولوا بكرة منفكر بولد وبيجي بكرة ما بعد في عندهم وقت يفكروا بولد؟ هون كمان إلى ثقافة أو هون بعد ما بعرف شو بدي سميه، في كتار هيك للأسف، عفوا للمقاطعة.
صح مزبوط، في كتار هيك، بس أنا بدي أقول لهم أنه ما يشعروا بالذنب، يعني أنا بمشي معهم للكوبل، إذا هن بهيدا النهار أو بهيدا السنة ما كانوا جاهزين يكون عندهم ولد كان به، بعدين صار في مشاكل أوكي نحن هون موجودين كأطباء تنساعدهم يقدروا يحققوا هيدا البروجي، بس ما لازم نرجع لورا ونرجع نحس بالذنب ونقول أنه الحق علينا ما جربنا أبكر، ما لازم يفوتوا بهيدا الدوامة كمان.
نعم دكتور رامي الهاشم، نحن إذا الله راد قريبا جدا بنوعد المستمعين، مستمعي لبنان الحر وبولي كلينيك، بحلقات أخرى عن الإنجاب، عن صحة الحامل، عن كل جديد في مخص تجميد البويضات، كمان هذه حلقة خاصة عن صحة الرحم، عن أمراض الرحم أيضا، أمراض المبيض، عن سرطانات عند المرأة وكيفية الوقاية منها. وحقيقة لفتني شغلي بمقابلة مع حضرتك دكتور، حوالي 4 مرات كان أسئلة مختلفة ولكن أعدت إلى التثقيف والتوعية، قديش مهم التوعية بهذه الأمور.
أكيد.
الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي بالجراحة النسائية والتوليد وأمراض العقم وتقنيات المساعدة على الإنجاب، شكر مجددا لحضرتك. وكتار في اتصالات، عن جد نعتذر يعني وقتنا محدد وأخذنا شوي وقت من الزملاء، ولكن في رقم تليفون بإمكان التواصل والحصول على أي إجابة في مخص المواضيع يلي حكينا عنها أو التساؤلات يلي كمان كل بالنهاية كل كوبل هو حالة بحد ذاتها، قد ما نكون الأمور عامة بضل في أشياء خاصة بيقدروا يسألوا عنها عبر الرقم 712-00-133. أهلا وسهلا دكتور رامي الهاشم.
شكرا شكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا، شكر للمخرج الإذاعي الزميل ماريانو داوود، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي وإلى اللقاء.